أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. نقرأ في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار لابن قاسم الغزي، والمسمى يسمى كده لقب عند علماء الكتب، ها، عند أهل الكتب، ابن قاسم على متن أبو الشجاع. وقد انتهينا المرة السابقة من شرح أركان أو فروض أو فرائض الوضوء، ونتكلم اليوم عن سنن الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننه عشرة أشياء. سنن الوضوء عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. وبهذا نكون قرأنا متن إيه؟ السنن كله. نقرأ بقى شرح ابن قاسم الغزي على السنن. قال: وسننه، أي سنن الوضوء، عشرة أشياء، وفي بعض نسخ المتن عشر خصال. وخصال بمعنى خصلة، بمعنى صفة، بمعنى شيء. التسمية أوله، وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. أول سنة التسمية. قال: التسمية أوله، التسمية أوله، أي أول وضوء يسمي. يبقى هو بيعمل واجب أركان مع سنن. أول شيء إن هو يغسل يديه للسنة التالية مقترنة بالتسمية باللسان، يبقى سنتين مع بعض، مقترنة بالنية بالقلب للوضوء، وده ركن، يبقى نية الوضوء ركن معاه في نفس الوقت اقتران، دي سنة مقترنين مع بعض، سنتين مقترنتان مع فرض، الفرض اللي هي النية القلبية مع البسملة وغسل اليدين، يبقى دول مع بعض. التسمية أوله، البسملة وأقلها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من السنة الطاهرة المشرفة المكرمة يقول بسم الله، خلاص، وساعات يقول اذكروا اسم الله علي. فالعلماء علماء اهل السنه والجماعه فهموا فهما معينا، اذكروا اسم الله عليه اقل بسم الله. طب واكمل البسمله اللي ورد في القران الكريم في ايه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك العلماء في كل المواضع في كتب الفقه الاسلامي يقول واقل البسمله بسم الله، واكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فيجي واحد مبتدع ويضيق الدين ومتشدد يقول لك لا قول بسم الله بس، اقول لك يا اخي ده انا بقتدي بكتاب الله العزيز الكريم، ها، ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع قالوا اذكروا اسم الله عليه او سموا الله عليه ولم يقل بسم الله. ولعله لو بحثنا في الورد لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المواضع بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، انا عشان بس لا افتات على السنه لكن انا بحثتش، لكن انا بتكلم على المنهج العلمي. واضح ان ليه العلماء قالوا اقله ولا قالوا اكثره، رغم ان الوارد في بعض الروايات ثابت ان قال بسم الله، ها، كلوا بسم الله، روايه وارده كده. لكن هل نقصر الروايه على هنا ام نقصر على هذا؟ ادنى ما يتم به البسمله والاكمل كذا، ده اللي فهم الام، انه فهم ايه، انه رخص لنا في التخفيف، فقال لو قلت بسم الله اجزأت واصبت اصل السنه واكملها. شوف الائمه، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فده منهج علمي واضح. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، ويقول في أثناء الوضوء لو تركها في أوله أو نسيها يقول بسم الله أوله وآخره، كما في الطعام قاسوها على الطعام، خلاص أنه إذا نسي في أول الطعام أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، يقول في آخره بسم الله أوله وآخره، يقول في أي موضع عند تذكر ذلك. ويقولها أيضا ولو انتهى من طعامه، خلص أكل ومشي وبعدين افتكر ده أنا ما سميتش في أول الطعام ده، يقول بسم الله أوله وآخره. فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، أي في أثناء الوضوء، لو ترك التسمية أول الوضوء أتى بها في أثنائه. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، خلص غسل رجله اليسرى وأن تذكر أو شك أنا ما سميتش، يبقى ما يأتيش بها خلاص، ما دام غسل رجله اليسرى. ليه؟ قالوا فيها فائدة، إن شوف كله مأخوذ من سيدنا الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البسملة على الطعام بسم الله، فإن تذكر فليبسمل، ها؟ فليقل بسم الله أوله وآخره، فإن الشيطان يقيء ما أكله. طيب، لو الشيطان شبع خالص وأنت خلصت أكل خالص، فقلت بسم الله أوله وآخره، يبقى يستمر الشيطان يقيء كل ما أكله، ولو بعد انتهاء الطعام، بخلاف البسملة، بخلاف البسملة على الوضوء، مش هيقيء ولا حاجة، فاش. ذهبت السنة وذهب محلها اللي هي سنة البسملة، فده الفرق، فإنه إذا فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها، أي لم يأتي بالبسملة بعد أن فرغ من الوضوء، بخلاف أنه إذا كان يأكل ففرغ من الطعام وتذكر أو شك أنه لم يبسمل يأتي بالبسملة بعد الطعام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بسم الله أوله وآخره، فإن الشيطان يقيء ما أكله. خلاص رايح. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. قال السنة الثانية من سنن الوضوء وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون قلتين، دون قلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، وإن تيقن طهرهما لم يكره له غسلهما. قال وغسل الكفين إلى الكوعين، السنة الثانية من سنن الوضوء. الكوع في لغة العوام ها يسمون المرفق كوعا، خلاص، لكن الكوع هو هذا، إذا عملت يدك كده هذا البارز من العظمة دي تسمى كوع، خلاص، هذه العظمة الباردة تسمى كوع، وهذه العظمة الباردة الناحية الأخرى تسمى كرسوع، وبينهما رسغ. فغسل اليدين إلى الكوعين، إلى هنا، واضح؟ اللي هو الرسغ، وكرسوع وبينهما رسغ، ده إيه؟ يبقى ده إيه؟ الراحة اللي هي بطن الكف، بطن الكف دي اسمها راحة، راحة يديه يعني بطن الكف، خلاص؟ فأخذه براحة يديه، يعني الكف، بطن الكف. فإذا يبقى الكوع ليس هذا، بل الكوع هو هذا، ويقابله كرسوع وبينهما رسغ، ويبقى ده الموضع الذي يجب الغسل أولا فيه. أما هذا اسمه مرفق، عندنا العوام في العربية العوام يقولون أن هذا الكوع، لا، الكوع هو هذا، ماشي؟ ها؟ منكب اللي هو برضو الكتف، يعني المنكب اللي هو الكتف يعني. وغسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، يبقى دي سنة لوحدها. أتى بسنة ثالثة مندرجة في هذه السنة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين. طيب، ساعات القيود أو الشروط بتبقى أغلبية فلا تعمل، وساعات القيود والشروط تبقى مضطردة فتعمل. احنا دخلنا باب القيود، فاكرين في أصول الفقه زمان قلنا إيه؟ القيد، حتى شرط القيد أن يعمل، أن يكون مضطردا وليس أغلبية. فهنا بيقول ويغسلهما ثلاثة، دي مطلقة من غير القيود اللي جاية، فالقيود الجاية دي أغلبية ولا تعمل. إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون قلتين، دي كلها قيود إيه؟ أغلبية. فالمطلوب مطلق غسل اليدين مطلقا، فهي سنة قبل الوضوء، قبل الغسل الثاني ده، قبل غسل الكفين إلى الكوعين، وهقول لك إزاي هتيجي إن إيه تغسلهم مرتين كسبيل السنة. فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء. طيب، وإن تيقن طهرهما طهرهما لم يكره له غمسهما. طيب، هو هنا بيقول لك إيه؟ أشار لمعنى، وهو إذا كان ماء أقل من قلتين، الماء اللي أقل من قلتين يتأثر بالنجاسة وتؤثر فيه النجاسة ولو كانت قليلة جدا، ها، وتجعله كل متنجس. إذا وردت عليه نجاسة قليلة تنجسه، ها، تنجس الماء كله يصبح متنجس، ماء طهور لكن في إيه أقل من قلتين، وردت عليه نجاسة نجسته، سواء غيرت طعمه أو لونه أو ريحه أو لم تغير شيئا خالص. لحديث إيه؟ حديث إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. فمفهوم المخالفة لهذا الحديث أنه إذا لم يبلغ قلتين، ها، يتنجس، ها، أو لم يحمل الخبث، أي أصبح له قوة على دفع الخبث أي النجاسة عنه، فالقوة دي في أقل القلتين غير موجودة خلاص، وأنه يتأثر بالنجاسة. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، أي لم يتأثر بالنجاسة. طب لو كان أقل من قلتين يبقى يتأثر بالنجاسة، مفهوم مخالفة للنص، واضح؟ كلهم قلتين 200 لتر. طيب، هاتي، ما احنا قلناها كده في درس شرحنا قلتين. طيب، يبقى في أما يكون إناء في ماء أقل من قلتين، فأنا أولا حديث غسل اليدين ده، هذا منفصل عن الوضوء وقبل الوضوء، ها، وإن كان سبقته بالبسملة، لكن هقول لك الترتيب بعد كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما خارجه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، أو لا يدري أين باتت يداه. فده أمر نبوي يقول لك اغسل إيديك قبل ما تحطها في الإناء، لأنك لا تدري أين باتت يدك. طيب، فينقسم على هذا ثلاثة أقسام: قسم تيقن نجاسة اليد يبقى يحرم غمسها في الماء، خلاص. قسم ظننا النجاسة لكن لم نتحققها، خلاص، يبقى إيه؟ يكره غمس اليد في الإناء. قسم قطعنا بأن اليد طاهرة، يبقى عند ذلك لا يكره غمس يده في الإناء، وإنما برضو سنة غسل اليدين قبل الغمس في جميع الأحوال موجودة. طب ده في الأوامر. طب إحنا دلوقتي عندنا حنفيات، السنة ليست المجال بأن في إناء ولا ما إناءش، ده هو بيقول لك إيه؟ إنه لا يدري أين باتت يده، فنوع من التطهير قبل سنة الوضوء. يبقى في غسل الكفين إلى الكوعين، دي سنة داخل الوضوء قبل المضمضة دي، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما، دي سنة تانية قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون قلتين، قلنا قيود أغلبية، إنما يسن غسلهما قبل الوضوء مرة ثلاث مرات. فللحديث الآخر: إذا استيقظ أحدكم، طب افرض إن أنا أصلا مش هتوضأ، ده أنا هشرب من الإناء ده فحطش إيدي فيه برضه غير ما أغسله خارجها حسب إيه السنة زي ما قلنا، وهكذا. فإن لم يغسلهما كره له. طيب، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون قلتين، فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء. وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، لكن سنة الغسل أولا في الوضوء، دي السنة بقى تابعة أيضا للوضوء لكن خارج الوضوء. أول حاجة أما أجي في الوضوء بقول بسم الله الرحمن الرحيم واغسل إيدي ثلاث مرات، دول اللي هما إيه؟ غسل اليدين قبل، وبعد كده بقى إيه؟ بقى استاك، بعمل سنة السواك. وبعدين بعد ما اخلص السواك واغسل السواك اقوم ابتدي اغسلهم الثلاث سن الاولانيه بقى، غسل الكفين الى الكوعين، دي بقى اللي داخل الوضوء. ماشي؟ يبقى في فاصل بين السنه بتاعه وضع اليدين في الاناء وسنه اللي هي غسل اليدين، سنه غسل اليدين قبل وضع اليدين في الاناء، وايه وسنه غسل اليدين داخل الوضوء. الاولانيه بيفرق بينهما انها الاولى ببتدئ بيها وبعدين استاك، بعد ما استاك اغسل يدي مره اخرى اللي هي سنه داخل الوضوء. واضح؟ فدي سنه مستقله عشان استخدام الماء. رايح يبقى اول حاجه بينوي ويبسمل ويغسل ثلاث مرات وبعدين ياخد السواك ويستاك. خلاص؟ يبقى وبعدين يبتدي يغسلهم مره ثانيه قبل السنه. بعد الاستياك، بعد الاستياك دي السنه داخل الوضوء، قبل الاستياك دي السنه بتاعت غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء، سواء بقى في اناء ما فيش اناء، قلتين ما قلتين، اقل من قلتين او اكثر من قلتين، يغسل يديه اول. خلاص كنوع من التنظف. ها وهي سنه قبل، بشرط لو وتتحقق تلك السنه اذا كان في اناء وبيقترف منه. ماشي؟ يعني في الحتة وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما ولكن يندب له غسل اليدين أيضا. لو تيقن طهر إيه اليدين قبل غمسهما في الإناء يكره، يندب أيضا غسلهما خارج الإناء لأنها سنة مستقلة عن الوضوء. ماشي؟ يبقى دي السنة الثانية. نقرأ السنة الثالثة، والمضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا، فإن أراد الأكمل مجه. والاستنشاق بعد المضمضة. طيب يبقى المضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم حتى بأي طريق. يبقى لا يشترط في تحقق سنة المضمضة أولا، ممكن ان انا اجيب الماء واشفطه في شفاط فيدخل في فمي، خلاص يبقى تحققت سنه غسل المضمضه. خلاص؟ ولا يشترط ان انا احرك الماء في فمي، لان ما يشترطش، مجرد دخول الماء جوه الفم يعتبر تحققت اصل سنه الايه المضمضه. طيب بعد ما اتمضمضت رحت بلع الماء، برضو اصل السنه تحقق، سواء شفطت الماء بأنبوب ودخل في فمي وبلعته يبقى تحقق المضمضة. طب كمال السنة، يبقى ده أصل السنة، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم بس. خلاص؟ سواء أداره فيه ومجه أم لا. كمال السنة ها إن هو يدير الماء في فمه ثم يمجه. خلاص؟ اللي هو بيعمل كده، فيبقى أدار الماء في فمه لأن هو نفخ كده فمه ورجعه تاني وبعدين يمج الماء، ده كمال السنة. لكن أصل السنة يتم بإيه؟ بدخول الماء في الفم، سواء بلعه أداره أو لم يدره، يبقى ده تحقق أصل السنة إيه؟ المضمضة. وكمال سنة المضمضة أن يقترف بيده قليلا ويتمضمض وبعدين يمجه، يمجه أي يبصقه أي يلفظه خارج فمه. ماشي؟ قوله السنة الرابعة، والاستنشاق بعد المضمضة. أيوة الاستنشاق، أيوة السنة الرابعة الاستنشاق بعد المضمضة، ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف ولو قلنا بأنبوب كما في الفم. خلاص؟ سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. خلاص؟ أصل السنة دخول وصول جزء من الماء إلى باطن الأنف بس، ده أصل السنة. خلاص؟ ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف فقط، فوصول الماء إلى داخل الأنف بأي طريقة يؤدي إلى حصول أصل السنة الاستنشاق. سواء جذبه بنفسه إنه عمل كده فينجذب الماء إلى الأنف ها إلى خياشيمه ونثره أو لا، سواء نثره أو لم ينثره. خلاص؟ نفترض أنه عمل كده لكن ما استنثرش. خلاص، الاستنثار، الاستنثار أن يعني يلفظ الماء من أنفه، فإن أراد الأكمل نثره. يبقى وصول الماء لباطن الأنف لداخل الأنف هذا أصل السنة، كما ها سواء نثره أو لم ينثره، ولا يشترط فيه جذب بنفسه يعمل كده، لا لا يشترط ذلك، لكن الأكمل أن يجذبه بأنفه وأن ينثره. خلاص، سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه أي داخل الأنف، الخياشيم داخل الأنف، ونثره أم لا، فإن أراد الأكمل نثره أي جذبه بنفسه بالراح ما يشدش جامد يعني كده، هو مش كده هيندخل في راسه لا احنا عايزين إلى الأنف فقط. وهيأتي بإيه؟ والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق، والجمع بين، يبقى إيه؟ إيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. هل بقى أترك، هل أترك المضمضة والاستنشاق لو كنت صائم؟ أي لا، أترك المبالغة. الحديث يقول إيه؟ ألفاظ النبي دقيقة، والعلماء أخذوا الدقة من ألفاظ النبي، قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال طب يعني أترك المضمضة والاستنشاق لو كنت صائم؟ قال له لا، إنما أترك المبالغة فيها، يعني يبقى تسحب خفيف وتسحب خفيف وتستنثر بشكل إيه خفيف يعني. خلاص، ولكن إذا كنت بقى مش صائم بالغ، وحتى قد يكون أعقب وهو يتمضمض عليه الصلاة والسلام حتى يصل الماء إلى أقصى الفم، خلاص، وارفع فمه وهو يتمضمض عشان يصل الماء إلى أقصى ما يصل من الفم. قال والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق، بس مش مبالغة زائدة عن زي ما انا اديك المثال انك انت ايه ما تشدش الماء جامد بالهواء بتاع الانف لحسن يدخل في راسك في ام الدماغ، يدخل في ام الدماغ فتحس كده بانك في تنميل في راسك وما الى ذلك، مش كده بيحصل كده؟ طيب كان ما كان هتيجي، حاضر سنة. طيب لو دخل الماء بالمبالغة يبطل، أما لو كان ما يبالغش ودخل الماء سبقه لا يبطل. والمبالغة مطلوبة في المضمضة والاستنشاق، والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منهما من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. يبقى إيه؟ والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف، جمع غرفة أي كف من الماء، خلاص اغترف غرفة الماء أي كف من الماء، يتمضمض من كل منهما منها ثم يستنشق منها عائد على الثلاث غرف، ضمير الجمع في منها عائد على الثلاث غرف، ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. يقول يبقى الأفضل عشان أعمل المضمضة والاستنشاق مع بعض، إن أنا بأخذ غرفة من الماء وأجذب بفمي قليل من الماء للمضمضة، وبعدين أستنشق بقية الماء الموجودة في بطن الكف بالأنف، يبقى جذبت الماء، يبقى كده إيه تم كده، خلاص، وأدير الماء في فمي وبعدين أفسقه، وبعدين أدخل البنصر بتاع اليسرى في الأنف حتى أزيل ما من القدر ما يكون موجودا، ثم أستنثر. ده كمال المضمضة والاستنشاق، كمال المرة الواحدة بتعمل إيه؟ هنشرحها تاني، بتجذب جزء من الماء بفمك وبعدين بقية الماء بأنفك، وبعد كده تدير الماء في فمك، وبعدين تبصق تمج، وبعدين تدخل بنصر اليسرى في أنفك فتزيل ما بيها من قدر وتغسل البنصر، وبعدين تستنثر. ماشي، بس كده، وتغسل البنصر عشان الخنصر عشان لو كان عليه قدرة. ده كمان طبعا سنة ادخال الاصبع في الخنصر دي استقدرها بعض الناس، لكن ده القدر الموجود انك بتزيله فيسهل النفس ويذهب امراض. نعم،
المضمضة والاستنشاق هل في افضلية باليد اليمين او باليد الشمال؟
زي ما انا شرحتها كده، بتاخد الماء باليد اليمين لكن الاستنثار وادخال الماء بالبنصر بالخنصر بتاع اليد اليسرى، والاستنثار بتاع خنصر باليسرى بابهام ووسط اليسرى، ابهام قصدي وسببه اليسرى. ماشي، يعني انت يعني هل انت بتعمل انفك كده باليمين؟ لا، السنه ان كل ده مستخدر يبقى كله بالشمال، المستخدرات بالشمال، جذب الماء وتقديمه ده باليمين خلاص، مجاجته ده مجاجته في مكان يسير في الماء، لكن البنصر اهو، وبعدين تستنثر بالايه؟ بالابهام والسباب، دول باليسرى. كمال السنه كده، لان هذا مكان فيه استقدار فيكون باليسرى، سواء بالبنصر او بنثر الماء من داخل الانف. وبعدين تغسل ايدك اطراف صوابعك بعد ما تعمل 3 مرات. ماشي، راحت السنه دي واضحه؟ شرح الله صدورك. هذا تعبدا لله كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ها، قال في بعض الناس يعمل ايه؟ ياخد 3 غرفات للميه لفمه، وبعد ما خلص 3 غرفات ياخد 3 لانفه ويستنفذ. لا، بس الاكمل ان ياخد غرفه وياخد منها جزء للفم وجزء للانف، وبعدين يمضمض ويبسق الماء يمده، ثم يستنثر بالأنف باليسر. فده الأكمل، كله جائز، بس المهم كمال السنة. وطبعا لما توضع على كمال السنة دي بركة كبيرة، وانك تبقى على تمام الاقتدار. كان سيدنا ابن عمر يضع قدمه حيث وضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وكان يقول عسى أن يأتي الأثر على الأثر. نعم، كمال الاتباع. قال السنة الخامسة مسح جميع الرأس. قلنا مسح بعض شعر من الرأس ركن من أركان الوضوء، مسح جميع الرأس وفي بعض النسخ نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح. أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، أي ركن من أركان الوضوء، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليها. طيب، مسح جميع الرأس دي سنة، سنة ومسح جميع الرأس، يمسح جميع الرأس. وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح. قلنا أما مسح بعض الرأس ولو شعر فواجب، أي ركن من أركان الوضوء كما سبق. خلاص، صفة المسح جميع الرأس أن يبل يديه وأنثرهما من الماء، ويضع الإبهامين عند ذلك الموضع، ويضم الأصابع كده، ويذهب إلى قفاء ثم يردهما مرة أخرى، فدي كلها تبقى إيه؟ مسحة واحدة. خلاص، الرجل يذهب إلى قفاء ويردهما مرة أخرى، إذا كده مسح الرأس مرة واحدة. فعند الشافعية يستمد ماء ثاني 3 مسح الرأس، ويمسح إلى القفاء ويستمد مرة ثالثة وينثر ويمسح المرة الثانية. ده عند الشافعية 3 مرات، كما ورد في حديث رواه أبو داود عن سيدنا عثمان بن عفان قال ومسح رأسه 3. عشان واحد يقول لك مسح الرأس مرة واحدة، يقول لك أنا تقول له أنا شافعي، يقول له تقول له أنا شافعي، يقول لك الشافعية بس الحديث بيقول مسح رأسه مرة واحدة، أقول له رواه أبو داود مسح رأسه 3 مرات عن سيدنا عثمان. واضح؟ فالدليل مع الشافعية معه الدليل دي، خلاص مسح رأسه 3 مرات، أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما إيجاه قفاه ثم أدبر. ودي من عجائب أنه أقبل إيجاه قفاه ثم أدبر. المرأة بقى تمسح 3 مرات بس تقبل بس، يعني بتنثر الماء وتمسح الخلف بس، ما تعملش كده، ما تردش الشعر إلى الأمام. وده معنى استيعاب الرأس بالمسح. طيب، أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليه. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الإمام، وأخذ بإطلاقه الإمام أحمد، فقال يجوز لو الإمامة كانت زي بالضبط مطبقة على الرأس كده تماما وما فيش جزء من الرأس باين، يبقى نمسح عليها وما نمسحش على أي جزء من الشعر. ده مذهب الإمام أحمد، يجوز المسح على الإمامة بدون مسح جزء من الرأس. لكن الإمام الشافعية وجد حديثا أنه كان يمسح على مقدمة رأسه ويكمل على الأمامة، يكمل خلاص، استنبط ذلك من الأحاديث. فقال إذن برضو ولو لبس عمامة يمسح جزء من الرأس، لأنه يمسح مقدم الرأس ويكمل على الأمامة.